لهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه رأى الخادمة ترضع ابنه فأخذه من صدرها ثم وضع إصبعه في فمه وقاء الحمل. فقالوا لما؟ قال إن الطفل لا يرضع حليبا وإنما يرضع دينا وأخلاقا وسلوكا. فكان رحمة الله عليه لما كبر ابنه تأتيه حالة نفسية بين الحين والحين، فكان يقول للجالسين معه إن هذه من تلك الرضعة. قد يقول إنسان هذه مبالغة وتكلف، لا، إن أحمد بن حنبل ليس بالساذج الغر، فالأسرة التي تعتمد على تربية أطفالها على الهنديات والخدامات والنصرانيات سيتخرج على إثر ذلك جيل يعق أمه وأباه ولا يرى له أما إلا تلك النصرانية التي كل يوم أحد تذهب إلى الكنيسة وقد علقت الصليب فهي قدوته وهي أمه، وإذا سافرت إلى بلدها بكى عليها بكاء مرا، فهي تنظفه وهي تغسله وهي تطعمه وهي تنومه وهي تدفئه. انتفى دور الأم تماما، وهذا الذي يعنيه أحمد بن حنبل. ويوم أن يظهر هذا الجيل إلى الحياة ويستلم المسؤوليات خلاص الدمار الدمار. لهذا كان الطفل في حضانة أمه دون أن ينتهي منه الفطام، ولو أن الأم تطلق وعلى الزوج أن يدفع نفقة الرضاعة وأن يراعي هذا الحق في الطفل، قضية ينزل بها القرآن ويقام عليها حكم وقضاء لهذا الطفل الصغير. ثم إذا بدأ يجلس ويمشي، قالت امرأة صحابية لطفلها الذي بدأ يحبو أو يمشي تعال وأعطك، وتعمل بيدها هكذا. ماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبا. الطفل في هذا الأمر لا يعي هذا الأمر، ولكن المبدأ هو المبدأ، فهو الآن في مرحلة بداية التلقي، هو الآن لا يحدث الخير من الشر إنما يتصرف تصرف فطري، فلهذا تجده يكسر ويجرح ويضرب ويشتم ويعمل حركات يعرف معانيها أو مواقعها، ولكن عندما يبدأ التوجيه وتبدأ التربية فإذا جاء قالت له تعال وأعطك، فإذا جاء وفتح يدها لم يجد شيئا انغرس فيه خلق سيء اسمه الكذب والغش. يعني حتى المربون بلغت بهم الحساسية في هذا الجانب، يقولون للأمهات لا تستخدم اللهاية والمصاق يأتيه الحليب، وعندما يرضع هذه لا يأتي شيء، ويبدأ حتى في هذه المرحلة يعرف أن هذه اللهاية تكذب عليه وتغشه، إنما الصادق هو ثدي أمه. ويبدأ الطفل الصغير يترعرع وينمو في أسرة مسلمة إلى أن يبلغ ما بين الثانية إلى السابعة، وهنا يفرض الإسلام له حقا خاصا به يقرره في القرآن ويقرره في السنة، ألا وهو خاصية اللعب، أهم من الطعام عند الطفل وأهم من الشراب وأهم من كل شيء، لأنه في مرحلة يحس أن في جسمه طاقة من جراء الأكل والسعرات الحرارية التي يأخذها ويريد أن يصرفها بلعب. أما القرآن فأسرة النبي يعقوب يضرب بها المثل في هذا الجانب. يعقوب يحب ابنه يوسف وطغى هذا الحب حتى حتى منعه ان يلعب مع اخوته في الخارج خوفا عليه. وكان المدخل الوحيد الذي دخل فيه ابناء يعقوب لاستخراج اخيهم من الدار هو هذا الذي فعله يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالوا ارسله معنا غدا يرتع يعني يركض ويلعب يعني يصرف الطاقة بعد الاكل. لا يجوز لك ان تمنع الطفل حقه واخص خواصه. ووافق يعقوب. اذا قضية الطعام وتنظيمه واختيار التغذية عندما تمسك الطفل تقول له يا بني هناك طفل كسلان يحب فقط الحلاوة والكاكاو والبيبسي والبصل، وهناك طفل شاطر يحب الحليب والتفاح واللحم والخبز، انت من اي الاطفال تريد ان تكون؟ يقول اريد ان اكون من الشاطرين. فإن استقر بأن الذي يأكل اللحم والخبز والحليب وينظف أسنانه هو الشاطر هذا مفهوم جيد. فإذا أعطيناه بعد ذلك الحلاوة والكاوكاو نعطيه إياه مع تعليم شيء بأنه إذا أكلها ولم ينظف أسنانه ستتدمر هذه الأسنان، فنعطيه ونرفق معها فرشاة المعجون وننبهه كيف ينظف أسنانه. 80% من أطفال الابتدائي والروضة يعانون من سلف الأسنان، و90% من أطفال المتوسطة والثانوية يعانون من سلف الأسنان. هذا تقرير ذكره أحد الأطباء لي من العاملين. سببه أننا دلعنا الأطفال والأولاد ما يشتهي وما يريد موجود. ولحكمة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوك أسنانه قبل المنام، وهذا أمر طبيعي أن الإنسان قبل المنام ينظف أسنانه حتى لا تكون فيها بقايا الطعام. ولكن الأمر الغريب أنه إذا استيقظ بعد النوم نظف أسنانه. لماذا؟ ما صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد النوم إلا ووضع يده على السواك ونظف أسنانه. الأطباء يقولون أن اللعاب إذا جف في الفم ترك طبقة رقيقة غشائية على ميل السن والضرس، وخلال النوم تتراكم هذه الطبقة فتكون بيئة لتوالد الجراثيم والفطريات والميكروبات وبالأخص البكتيريا التي تقضي على السن والضرس. فإذا تسوك الإنسان بعد الاستيقاظ مباشرة كسر تلك الطبقة ونظف الأسنان على أن تتكاثر فيها البكتيريا. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرك، أي لكثرة ما أمرني جبريل والله بالسواك خشيت أن أسناني تروح تتلف وأدرك من كثرة الأوامر التي جاءت. ديننا دين نظافة ووقاية وتربية، تربية معنوية وتربية صحية أيضا. ليس هناك فاصل بين علاج القلوب وعلاج الأبدان، بل كلها عبادة. بل إن في بضع أحدكم لأجر، هكذا كان يقول الإسلام، أن يأتي الزوج زوجته فيكتب له أجر لأنه سينتج الولد الصالح بإذن الله. ففي هذه المرحلة ما بين الثانية إلى السابعة هي من أخطر المراحل على تربية الطفل وتحديد شخصيته، وأن فشله في الحياة أو نجاحه، شجاعته أو خوفه وجبنه، قوته أو ضعفه، كله يعود إلى هذه المرحلة الخطيرة من حياته. فإذا نشأ الطفل الصغير ما بين الثانية إلى السابعة وهو لا يسمع إلا عراقا وصراخا وتكسيرا وضجيجا بين الأم والأب، ماذا تتوقع من هذا الطفل؟ مسكين، صفحته بيضاء يلطخونها بهذا السواد القاتل، ويرى الحياة من منظار أسود كئيب فينشأ حاقدا. فإذا جاء السن لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الجوانب. في هذا الجانب ذكرت ما في القرآن أرسله معنا غدا يرفع ويلعب. أما السنة فإنه يسجد السجدة ساعة كاملة حتى يظن الصحابة أنه قد قبض أو نزل عليه الوحي. فلما سألوه قال إن ابني حسين ارتحلني، أي ركب يلعب على ظهري وأنا ساجد. وما أحببت أن أعجله، أي أستعجله، بل تركته حتى يشبع ثم نزل فرفعت رأسي من السجود. يصلي صلاة الفجر في الجماعة فيقرأ في الركعة الأولى بستين آية، ثم يسمع في الركعة الثانية بكاء طفل، عند ذلك يقرأ بثلاث آيات. وبعد الصلاة يسألونه ما السر بهذه العجلة في الركعة الثانية، قال سمعت بكاء طفل فخشيت من وجه أمه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن البكاء هو التعبير الأمثل عند الطفل الصغير الذي يطالب به حقه، فهو لا يقول اسكون الحليب، لا يقول نظفوني من النجاسة، لا يقول انني مريض جائع عطشان غائب، لا يقول، وانما يصرخ. والصراخ يعبر عن هذه الحقوق كلها، فكان صلى الله عليه وسلم يعتبرها اهم من قضية الصلاة. فصلى 60 آية في الركعة الاولى و3 آيات في الركعة الثانية حتى لا يهجر حقوق الطفل وهو يبكي في بيته. قضية خطيرة ينبهنا الاسلام اليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة على المنبر، ثم يرى الحسن يخرج من بيته حافيا عليه ثوب احمر يتخبط على رمضاء الصحراء والرمال الحارة، فينزل صلى الله عليه وسلم يجري ثم يحتضنه على صدره ويرتقي به المنبر، يرتقي به المنبر صلى الله عليه وسلم. لما كل هذه الحركة؟ خطبة الجمعة والناس يصلون وينزل ويحتضن الطفل، لأنه يحدد معالم شخصية الطفل في هذه المرحلة صلى الله عليه وسلم، يشرع لأمته كيف تعد الأجيال. لهذا مروهم بالصلاة لسبع، ومعنى مروهم يعني تعلمه الوضوء بشروطه وأركانه، وتعلمه الصلاة بشروطها وأركانها، وتعلمه أدب المسجد لأنك ستأخذه في السابعة إلى المسجد، فلا يكون مصدر ضجيج ولا صراخ ولا إزعاج للناس كما هو يحدث الآن في مساجدنا. نعم يحضر الآباء أو بعض الآباء يحضرون أولادهم إلى المسجد، ولكن لم يتلقوا التربية الإسلامية والمنهج الإسلامي في ذلك. عند ذلك عندما يقف الابن في الصف الثاني تسمع الطنين وتسمع العطاس وتسمع النحنحات والابتسامات المكتومة مما يجعل المصلين يفقدون خشوعهم في صلاتهم. وإذا كان بينهم رجل ضعيف الأعصاب أو كبير السن سينفجر بعد الصلاة ويلوم الآباء ويضرب الأطفال. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. سبحان الله. لهذا المنهج التربوي الإسلامي يعارض جميع نظريات الغرب الخاطئة، لأننا نتكلم عن حقائق مصدرها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا تقول قال لفلان أو علان أو الأخصائي الاجتماعي أو المربي السلوكي أو الكتاب الفلاني، أنا أقول لك قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المربون الغرب لا يعتبرون أسلوب الترهيب من أساليب التربية، أما الله فهو يعتبر بقرآنه وسنة نبيه أسلوب الترغيب والترهيب من أساليب التربية للكبير وللصغير، للكبير ما يذكر الجنة وهي ترغيب إلا ويذكر بعدها النار. فالذي لا تربيه آيات الجنة فترغبه تربيه آيات النار والترهيب. كذلك الطفل الذي لم يطع أباه في السابعة مع وجود المرغبات والتشجيعات والمدح والثناء كل ذلك يلجأ إلى الترهيب. قال واضربوهم عليها لعشر. ويقر الإسلام أسلوب الضرب الغير مبرح الذي لا يترك أثرا في الجسد ويجتنب فيه الوجه ويضرب بعد أن يقرر الطفل بأنه أخطأ ويعترف أن هذا الضرب بمقابل ذلك الخطأ لأنه تكرر منه أكثر من مرة وتتولد عنده القناعة أنه قد أخطأ حتى لا يحس بأنه مظلوم فينشأ حاقدا ينتقم من أبيه. واضربوهم عليها لعشر وقال وفرقوا بينهم في المضاجع. الطفل مع أخيه أو مع أخته وخاصة في زماننا هذا حتى الصور المتحركة والرسوم المتحركة تعلم الأطفال القبل والغزل والحب والمعاشرة وكل شيء حتى الموزة وهي تطلع في الصورة المتحركة حاطين لها عيون تغمز وتكشف عن كتفها للقرد ويقعد القرد في الدفة تطلق ايش هذا. وبعدين الان اطلعوا لنا بدشار وسنان وباخذ العبارات عليك اللعنة عليه اللعنة ويسمع الطفل هذه العبارات ويقول انك لمحتال فيقول ان احسن الحياة حياة المحتالين. عجيب. وتأثيرها على الطفل اشد من تأثير القرآن والسنة والاب والام والمدرسة وكل شيء فانهم يعرضون له الموقف التربوي بألوان وأصوات وموسيقى وحركات وتشجيعات مما يجعلها تنطبع في ذهنه. وأزمتنا مع الأسف أزمة الكاتب والمخرج المسلم رأيت عطاءه وثمرته. فرقوا بينهم في المضاجع حتى لا يستيقظ الطفل في منتصف الليل فيجد أخاه وأخته معه تحت غطاء واحد فيبدأ ليخوض ما شاهده في التلفاز أو ما رآه في الصحيفة أو ما سمع عنه من زملاء الحي أو الحارة أو المدرسة أو ما أوحت به الرسوم المتحركة. حكمة بالغة لو وعيناه. وفرقوا بينهم بالمضاجع. وهل يغسل الإسلام الجانب الجنسي والتغيرات الجسمية في سن المراهقة؟ لا. الطفل المسلم عندما يمر في سن المراهقة يمر بها سويا عاقلا هادئا رزينا دون تشنجات ودون عقد ودون انحرافات او شذوذ او ممارسات خلف الكواليس او في الظلمات لانه ابتداء من سن التابعة يلتزمه الفقيه المسلم الفقيه في حلقات المساجد يوم ان كانت المساجد هي الجامعات والمدارس الفقيه يستلمه فيعلمه الفقه الاسلامي ما هو الاغتسال وما سبب الاغتسال وما هو الاحتلام وكيف الجنس اغتسل وما هي العادة وما هو الطمث وما هو الحيض وتأخذه كفقه وكعبادة يتقرب بها الى الله وان الاغتسال يكون يبدأه بسم الله وهو قرب الى الله سبحانه وتعالى لكما يفعل الغرب الان الطفل في الروضة او في الابتدائي يعرون الفتاة امامه ويشيرون الى اعضائها واجزاء جسمها. لما؟ قالوا حتى ننمي عنده الاحساس في الجانب الجنسي حتى لا يخرج معقدا. ولما رأيناه تخرج ماذا وجدنا؟ وجدنا مستحيلا ان ترى فتاة في السادسة عشرة وقد احتفظت ببكارتها، ومستحيلا ان ترى شابا بلغ 18 ولم يمارس الزنا او اللواط. هكذا تريد الصهيونية العالمية واليهود بانشاء هذه الافكار وترويجها في عقول القردة من الناس حتى يحطموا جميع القيم والمبادئ ويبقون هم شعب الله المختار والباقي تحت اقدامهم عبيد، عبيد الشهوة وعبيد الكأس. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، الله اكبر، والله ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم بعد ذلك على الاب والام ان يجلسا ويتفقا على منهج موحد للتربية. لا تكون الام باتجاه والاب في اتجاه، الاب يزجر والام تبتسم، الاب يامر والام لا تقسمها وتصادم الاب في امره، فيخرج طفلا عنده انفصام في شخصيته، مهزوز في كيانه، لا يدري مع من الحق، هل هو مع الاب ام مع الام، يحيى محتار. لا بد من هذا الاتفاق على المنهج، ولا يدعان احدا يتدخل في تربيتهما ولو كان الجد او الجدة. لعل الجد او الجدة بحكم السن عندهم من العاطفة الجياشة مما يسبغون من العطف والحنان على الاطفال، فلا يرضون ان يرى الاب يزجره او يلومه او يضربه او يربيه او يقوم سلوكه، وهنا تكون الخطورة. لهذا كنا نحن في الابتدائي اذكر ندرس قصيدة ليس جد ترعص بي احنا علي من ابي، ويوم ان يتولد هذا الشعور عند الطفل ان الجد احنا من الاب فيكره الاب. لا، تفهم الجد ويفهم الاب بان تربية الطفل لها اثر، ويترك الاب يختار الاسلوب المناسب في التربية حتى لا يجد الطفل مأوى يلوذ به ليبرر اخطاءه وانه ما اخطا وانه مسكين وانه مظلوم. لا، اطفالنا اشبادنا تمشي على الارض، والله جل ثناؤه عندما قال قرة اعين، نعم والله قرة اعين، انما طفلي هو امتداد لركوعي وسجودي وصلاحي وعبادتي وعملي وتقواي، انه صورة مني، يوم ان انتقل الى الدار الاخرى ارى في ميزان حسناتي حسنات كالجبال. يقول العبد من اين هذا يا رب؟ فيقول باستغفار ولدك لك. الا ياخذ منا هذا الاهتمام؟ الا يجد الاب والام ليوحدوا منهج التربيه ويتفقا على التوجيه؟ لا بد من ذلك ايها الاخوه، ان الذي تبنيه انت بسنه بعد الاتفاق وبعد تحديد منهج التربيه الاسلامي، ومعنى هذا على الاب والام ان يقرأوا هذا الجانب في الفقه وبالاخص سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يشرب، كيف ياكل، كيف يجلس، كيف يقوم، كيف يدخل، كيف يخرج، كيف يتساءل، ماذا يقول للعاطس، كيف يجلس في الحمام، كيف يدخل في الحمام، كيف يصافح، بيمينه ماذا ياخذ، بشماله ماذا ياخذ. كل هذا سلوك، وسلوك من؟ سلوك خير البشر نصبه الله قدوه لنا صلى الله عليه وسلم. لا يترك الاب المربي او الام تربيه الطفل على حسب الاجتهاد الشخصي، هذا خطا، لنا منهج محدد مرسوم لا بد من دراسته ووعيه، وكل شهر او كل يوم نعطيه علماية واحدة في سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم ونتابعه فيها ونربيه عليها واقعا وسلوكا، ونذكر ونذكر ونذكر، فالطفل ينسى. احفظه الفاتحة، احفظه التسبيح على اصابعه، احفظه ماذا يقول بعد الركوع، احفظه بعض الاحاديث والاذكار، كيف يصلي، كيف يهدأ، كيف يسكن. استقل هذه الطاقة وتلك الحركة في تربيته وتوجيهه التوجيه الصحيح. أعود إلى قضية اللعب. لا بأس من اختيار ألعاب الأطفال الموجهة، والحمد لله سخر العلم في ذلك، فهناك من الألعاب الموجهة المفيدة التي تنمي عنده التخطيط والابتكار، وتنمي عنده الذكاء والعقل. يحرص الأب على انتقاء مثل هذه الهدايا وجعلها في غرفته أو دولابه بجوار مكتبته الخاصة، ويختار له بعض الكتيبات الصغيرة التي هي قصص الأنبياء والقصص الموجهة. لأنني أقول أن الذي تبنيه في سنة يهدمه الإعلام بلقطة. تضافر المجتمع والإعلام والمدرس غير القدوة، ومع الأسف الشديد الذي يأمر الأطفال بالصلاة ولا يصلي، يأمرهم بالوضوء ولا يتوضأ، وهنا تكون النسبة وتكون المقيمة. والله لو لم يأمرهم لكان أهون. أما يأمرهم بالصلاة ولا يصلي أمامهم هنا تكون المقيمة. معنى هذا يجوز يا ابني أنك تأمر بالخير ولا تفعل، هذا معناه. وعندما يتولد هذا الشعور عند الجيل المسلم خلاص يموت الدين وتموت الحمية والغيرة على الدين. وبعد هذه التربية وهذا الإعداد الذي سأذكره إن شاء الله بنقاطه من 1 إلى 100 خطة المنهج والتربية في تربية الطفل في الدرس القادم إن شاء الله، لأن الأذان أذن ولا يسعنا الآن الوقت، أعود فأقول: اتقوا الله في أولادكم يا من تسمعون هذا الدرس، اتقوا الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله الحكم العدل الذي يوم القيامة يقتص من الشاة القرناء للشاة الدماء لأنها نطحتها وهي غير مكلفة، يجعل للشاة الجماء قرونا فتنطح القرناء. ألا يحاسب الإنسان المكلف يوم أن يأتي الابن فيتعلق برقبة أبيه يقول: يا رب خذ حقي منه، ما علمني، ما رباني، ما فهمني، تركني هكذا هملا لا قيمة لي، نشأت هكذا نكدا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، هكذا يقول الله. لهذا كان دائما القرآن يردد: الطيبات للطيبون، والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. دائما يركز على هذه المعاني ويجمع الخبيث بعضه على بعض فيركمه إلى آخره. لما يركز؟ كلمة طيبة وشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب مثل عن الكلمة الخبيثة إلى آخره. كل ذلك منهج تربوي. فيا أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء القرآني الرباني الذي علمنا الله إياه أن نعي حقيقته ومعناه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه إنه هو الغفور.
وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، بعد أن استمعتم إلى هذا الشريط من دروس تربية الأولاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لتربية أبنائكم حسب أمر الله عز وجل، كما نسأله سبحانه أن يجزي الشيخ أحمد خيرا وأن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع الشريط التالي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.